الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، عدوك إذا كان محبوسا في رمضان ثم أفرج عنه، ما الذي تنتظر منه؟ تنتظر أن تزداد عداوته لك. فالشيطان كان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح سلسلة الشياطين، قيل المردة من الجن، وقيل شيطان المؤمن، لكن بصفة عامة عدوك قد أفرج عنه وهو يحاربك، فماذا تفعل حتى تعتصم بالله تعالى من الشيطان الرجيم؟ ما هي الأحراز التي تعتصم بها حتى يصرف الله تعالى عنك الشيطان؟ فلا يكفي أن تعرف أن الشيطان عدو لك، بل لابد أن تتخذه عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أول هذه الأحراز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فعندما يأتيك أمر أو يسيطر عليك الشيطان أو تغضب أو كذا، تقول هذه الكلمة. روى البخاري في صحيحه استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فغضب أحدهما فاشتد غضبه حتى انتفخ وجهه وتغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فانطلق إليه الرجل، يعني رجل كان يستمع للنبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يبلغ الغضبان الرسالة، فأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تعوذ بالله من الشيطان. فقال: أترى بي بأس؟ أمجنون أنا؟ اذهب. قال النووي رحمه الله تعليقا على قوله أمجنون أنا اذهب: هو كلام من لم يفقه في دين الله ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرمة، وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالجنون، ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان. ويحتمل أن هذا القائل كان من المنافقين أو من جفاة الأعراب. وأما عن تفسير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقد تكلمنا عنها من قبل في غير هذا المكان باستفاضة كاملة، لكن باختصار شديد، فالاستعاذة قول العبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعنى أعوذ أستجير وأتحصن بالله برب كل شيء والقادر على كل شيء والعليم بكل شيء وإله الأولين والآخرين من الشيطان إبليس لعنه الله الرجيم المرجوم المبعد المطرود من كل رحمة وخير. ومعنى الاستعاذة بصفة عامة أستجير وأتحصن بالله ربي من الشيطان الرجيم، أن يلبس علي قراءتي أو يضلني فأهلك وأشقى. فيستحب لمن غضب أو خطر بباله خاطر سوء أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. الحرز الثاني ضد الشيطان قراءة المعوذتين، وقل هو الله أحد. وعندما نقول المعوذات تشمل قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. قراءة المعوذات عن عبد الله بن خبيب قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، يعني بنا. قال فأدركته فقال: قل، صلى الله عليه وسلم، فلم أقل شيئا. ثم قال: قل، فلم أقل شيئا. قال: قل، فقلت: ما أقول أي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: قل، قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. حسن كما في صحيح سنن الترمذي، أي قبل طلوع الشمس وإن فاتك الفجر، يعني نسأل الله العافية، تقرأها متى تستيقظ، ثم قبل الغروب حتى تتحصن بالله تعالى من الشيطان قبل دخول الليل. وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما، صحيح كما في صحيح سنن الترمذي. إذن هذا في الصباح وفي المساء، أما عند النوم تفعل ما يلي. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما يقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ رب الفلق، وقل أعوذ رب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه صلى الله عليه وسلم، وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات. كيف؟ أولا ما يلي، كيف يجمع كفيه هكذا صلى الله عليه وسلم، ثم ينفث فيهما هكذا 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 هكذا، ثم يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، ثم يبدأ يمسح رأسه ووجهه وما استطاع من جسده، هذه مرة، ثم يكرر ذلك مرة ثانية، ثم يكرر ذلك مرة ثالثة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك قبل النوم. ثالثا، أي الحرز الثالث ضد الشيطان، غالب المسلمين يحفظ هذا الحرز. الحرز الثالث ضد الشيطان قراءة آية الكرسي عند النوم. ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتاه آية يحفو من الصدقة، يعني يسرق من جرن الصدقة، وكان قد جعله النبي صلى الله عليه وسلم عليها ليلة بعد ليلة. فلما كان في الليلة الثالثة، في رواية أيضا صحيحة أن أبا هريرة أمسك بالرجل قال دعني ولن أعود، فقابله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة، دون أن يسأل أبو هريرة. قال كذا، قال إنه سيعود. ثم أتى في ليلة أخرى، في الليلة التي تليها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة، قال كذا. ثم في الليلة الثالثة قال هذا السارق لأبي هريرة ما يلي، قال دعني فإن عندي أولاد وأعلمك كلمات، دعني فإن عندي أولاد وأعلمك كلمات. هنا نأتي إلى الرواية دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال أي هذا السارق ماذا قال لأبي هريرة؟ إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى ختمها، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية التي ذكرناها منذ قليل أتدري من هذا يا أبا هريرة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذاك الشيطان لقد صدقك وهو كذوب. وفي الرواية التي معنا الآن صدقك وهو كذوب، يعني هذا الذي قاله صدق لكنه كذاب، صدقك وهو كذوب. وعن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله تعالى معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري أي النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله ليهلك العلم، هكذا بفتح الياء وسكون الهاء وكثر النون، ليهلك العلم، هكذا ليهلك العلم وأبا المنذر. رواه مسلم. ومعنى ليهلك العلم أي ليكن العلم هنيئا لك. قال ابن الملك هذا دعاء له بتيسير العلم له ورسوخه فيه، كذا في الفتح الرباني. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله علم على ذات الرب تبارك وتعالى، لا إله إلا هو الإله المعبود، ولا معبود بحق إلا الله، إذ هو الخالق الرزاق المدبر، بيده كل شيء وإليه مصير كل شيء، وما عداه من الآلهة فعبادتها بدون حق فهي باطلة. الحي الدائم البقاء ذو الحياة العظيمة التي لا تكون لغيره تعالى، الحي القيوم، القيوم القائم بتدبير الملكوت كله علويه وسفليه، علويه أي ما اتصل بالملائكة وبالسماوات، وسفليه وهو معلوم، القائم على كل نفس بما كسبت، القائم بتدبير الخلق وحفظه، القائم بذاته الذي لا يقوم غيره إلا به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما الحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يعني أنت عندك أمر أو كرب تقول يا حي قيوم ارزقني، يا حي قيوم اشفني، وهكذا. لا تأخذه سنة، سبحان الله، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة وهي أول النعاس، ولا نوم وهو الغشية الثقيلة. له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا يشفع عنده أحد إلا بأمره، إبطالا لزعم الكفار أن الأصنام تشفع لهم. والشفاعة أيها الإخوة المؤمنون هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. فمثلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف يوم القيامة أن يقضى بينهم، هذه شفاعة بدفع مضرة. وشفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها بجلب منفعة، إذن هذه بجلب منفعة. وللشفاعة شروط ثلاثة: أولا أن يأذن الله للشافع، يأذن الله لفلان أن يشفع لفلان. ثانيا أن يرضى عنه، أن يرضى عن الشافع. ثالثا أن يرضى عن المشفوع له، لابد أن يأذن الله للشافع، ولابد أن يرضى عن الشافع، ولابد أن يرضى عن المشفوع له. ولا يرضى الله تعالى عن الشافع ولا عن المشفوع له إلا إذا كان عمل كل واحد منهما صالحا، أي موافقا للسنة، خالصا أي لوجه الله تعالى. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما سيعملون وما عملوه، ولا يحيطون بشيء من علمه، أي لا يعلمون شيئا من معلوم الله تعالى إلا بما شاء، إلا بما أنبأ الله به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأطلعهم عليه. والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. والله عز وجل يعلم ما بين أيديهم أي المستقبل، وما خلفهم أي الماضي. وكلمة ما من صيغ العموم تشمل كل ماض وكل مستقبل، وتشمل أيضا ما كان من فعله سبحانه وتعالى وما كان من أفعال الخلق. وسع كرسيه السماوات والأرض، نحن نعلم الرحمن على العرش استوى، أم المساكين الذين يقولون إن الله في كل مكان، هؤلاء مساكين. لماذا؟ انظر هنا، وسع كرسيه السماوات والأرض، كما نبهنا من قبل السماء السابعة، فوقها كرسي الرحمن، فوق الكرسي الماء، فوق الماء العرش، بعد ذلك الله تعالى استوى على عرشه استواء يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. تدبر معي الآن، السماء السابعة فوقها ماذا؟ فوقها ماذا؟ انظر، السماء السابعة فوقها ماذا؟ فوقها الكرسي، فوق الكرسي ماذا؟ الماء، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، والعرش مخلوق والله غني عن عرشه. هنا وسع كرسيه السماوات والأرض، بمعنى شمل، يعني كرسي الرحمن تدخل داخله السماوات السبعة. سبحان الله، سبحان الله، كيف؟ أتدرون لماذا؟ يعني أن كرسيه سبحانه وتعالى محيط بالسماوات والأرض. الله أكبر، وليست السماوات فقط، أن كرسيه سبحانه وتعالى محيط بالسماوات والأرض وأكبر منهما، ولولا أنه أكبر ما وسعها. وقد روى البيهقي في الأسماء والصفات، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وهو في صحيح أبي داود موقوف ومرفوع، يعني قيل موقوف وقيل مرفوع. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ ما السماوات السبع في الكرسي، وكما نعلم الكرسي موضع قدمي الرحمن، ولا نشبه ولا نعطل، وإنما قدم تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة. ما هي الفلاة؟ هي الأرض الواسعة الخالية من الناس والماء والنبات. لو أتيت بحلقة كالتي تلبسها النساء أو كالتي تضع فيها المفاتيح ورميتها في الأرض الواسعة، هذه السماوات السبعة في كرسي الرحمن كهذه الحلقة في الفلاة، أي في هذه الأرض الواسعة. وأعظم من ذلك تكملة الحديث. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فناء. والكرسي بهذه العظمة وبهذه القوة وبهذه السعة أتدرون كيف يكون في عرش الرحمن؟ انظروا، سبحان الله سبحان الله. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. كرسي الرحمن على هذه السعة يأتي كحلقة ملقاة في هذه الفلاة إذا قورن بعرش الرحمن سبحانه وتعالى. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. والكرسي موضع قدمي الرحمن، ولا يعلم كنهه إلا الله، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده أي لا يجهده ولا يثقله، يحمل هذه الأشياء، بل يحمل سبحانه وتعالى في الصحيح السماوات على إصبع سبحانه وتعالى، لا نشبه ولا نعطل، وإنما إصبع تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. ولا يؤوده أي لا يجهده ولا يثقله حفظهما، أي حفظ السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. سبحان الله. وهو العلي، ما معنى العلي؟ تسمع كثيرا العلي، ما معنى العلي؟ وهو العلي العظيم. استمع، العلي سبحانه وتعالى. سبحان الله، هذا المسجد فيه شيء جيد، تجد أن غالب كبار السن لا يسندون ظهورهم، والله حتى في الدرس هكذا تجد أن غالب كبار السن لا وانظروا الآن لا يسندون ظهورهم، والله هكذا. وسبحان الله، القوة ليست في السن ولا في الطول، إنما القوة قوة القلب. قوة ماذا؟ قوة القلب بالإيمان. انظر هنا، وهو العلي العظيم، العلي الذي ليس فوقه شيء، والقاهر الذي لا يغلبه شيء. العلي الذي ليس فوقه شيء، والقاهر الذي لا يغلبه شيء. وعلو الله عز وجل قسمان، علو ذات وعلو صفات. ما معنى ذلك؟ فأما علو الذات فإن معناه أنه فوق كل شيء بذاته، ليس فوقه شيء ولا حذاءه شيء، أي يعني يساويه شيء أو في مقامه شيء. وأما علو الصفات فهي ما دل عليه قوله تعالى ولله المثل الأعلى، يعني أن صفاته كلها عليا، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. وهو العلي العظيم، العظيم الذي كل شيء أمام عظمته صغير حقير. الله أكبر. ما هو العظيم؟ العظيم الذي كل شيء أمام عظمته صغير حقير. الحرز الرابع ضد الشيطان قراءة سورة البقرة. وإذا كنت لا تحفظ سورة البقرة أو لا تستطيع قراءتها، فعليك أن تأتي بتسجيل سورة البقرة من الشريط أو في الحاسوب الآلي وتذيعها في البيت، هي أيضا تطرد الشيطان إن شاء الله تعالى. يعني إذا استطعت أن تقرأ، القراءة أفضل، ما استطاع كل يوم تأتي بسورة البقرة بشريط مسجل أو كذا يكون في البيت، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، رواه مسلم. خامسا من الأحراز ضد الشيطان، وهذا من رحمة الله، إذا ما استطعت هذا ولا ذاك، قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة عند النوم. متى؟ عند النوم. ففي الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، من أول آمن الرسول كما سيأتي الآن إن شاء الله، من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. الصحيح أن معناه كفتاه من شر ما يؤذيه، وقيل كفتاه من قيام الليل، حتى لو لم يقم الليل وقرأهما كأنه قام الليل وليس بشيء، وقيل كفتاه من قيام الليل وليس بشيء. قال علي بن أبي طالب ما كنت أرى أحدا يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الأواخر من سورة البقرة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام وهو عند العرش، وإنه أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها الشيطان، صحيح كما في صحيح سنن الترمذي. ما معنى ذلك؟ لو قرأت أواخر سورة البقرة، يعني قرأت هاتين الآيتين في دار ثلاث ليال متتابعة، لا يستطيع الشيطان أن يدخل البيت أبدا. وسنرى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا، أي أجرى القلم على اللوح وأثبت فيه مقادير الخلائق على وفق ما تعلقت به الإرادة، قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام. قال الطيبي: كتابة مقادير الخلق قبل خلقها بخمسين ألف سنة. لماذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: كتب الله تعالى مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. رواه مسلم: قبل أن يخلق السماوات والأرض كتب الله تعالى بخمسين ألف سنة فلان يأكل كذا ويشرب كذا ويمشي في المكان الفلاني في وقت كذا ويفعل كذا وينام كذا ويتكلم كذا، قبل أن يخلق الله تعالى السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فهنا في هذا الحديث أجرى القلم على اللوح، هنا مع الحديث ماذا؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام. قال الطيبي: كتابة مقادير الخلق قبل خلقها بخمسين ألف سنة لا ينافي كتابة الكتاب المذكور بألفي عام، لجواز اختلاف أوقات الكتابة في اللوح، ولجواز أن لا يراد به التحديد بل مجرد السبق الدال على الشرف. وهذا الحديث أيها الإخوة المؤمنون: ولا يقرآن في دار، أي في مكان من بيت وغيره حتى لو دكان، ثلاث ليال، أي في كل ليلة منها، فيقربها شيطان فضلا عن أن يدخلها. قال الطيبي: لا توجد قراءة يعقبها قربان، أي لا تجتمع القراءة وقرب الشيطان. وهذا الحديث يختلف عن الحديث السابق: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، متفق عليه، فلك أن تقرأ هاتين الآيتين وتجمع الفائدتين في نية واحدة، والله أعلم. يقول الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون،
عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش ولم يعطهن نبي قبلي. رواه أحمد. وقال الأرناؤوط في المسند: حديث صحيح لغيره. آمن الرسول صلى الله عليه وسلم، آمن صدق جازما بصحة الخبر ولم يتردد أو يشك فيه قط. الرسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل إليه من ربه من القرآن والمؤمنون آمنوا أيضا به، كل أي كل من الرسول والمؤمنين آمن بالله وملائكته، أي آمن بوجود ملائكة الله تعالى المكرمين وكتبه، أي وكل آمن بسائر الكتب المنزلة على رسل الله وأنبيائه السابقين عليهم السلام ورسله، أي وآمن برسله عليهم السلام الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم لا نفرق، أي يقول الرسول والمؤمنون بين أحد من رسله نؤمن بهم جميعا ولا نكون كاليهود والنصارى نؤمن ببعض ونكفر ببعض. قال الله تعالى وقالوا سمعنا قولك، سماع فهم واستجابة وطاعة، وأطعنا أي أمرك، غفرانك ربنا لذنوبنا وإليك المصير، المرجع بالبعث. ولما نزلت الآية التي قبلها شك المؤمنون من الوسوسة وشق عليهم المحاسبة بها، فنزل قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا، التكليف الإلزام مما فيه كلفة ومشقة تحتمل، إلا وسعها إلا ما تتسع له طاقتها ويكون في قدرتها. أيها الإخوة المؤمنون، قال القرطبي رحمه الله نص الله تعالى على أنه لا يكلف العبد من وقت نزول الآية عبادة من أعمال القلب أو الجوارح إلا وهي في وسع المكلف وفي مقتضى إدراكه وبنيته. معنى كلام القرطبي رحمه الله أن الله تعالى لم يأمرك بأمر ولم ينهاك عن نهي إلا وهذا الأمر وهذا النهي داخلان في طاقتك، فلا يتخلف رجل عن صلاة الصبح جماعة في المسجد بدون عذر ثم يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن هذه الصلاة أي داخلة في طاقته أصلا، إلا وسعها إلا ما تتسع له طاقتها ويكون في قدرتها. لها ما كسبت من الخير وعليها ما اكتسبت من الشر، ربنا لا تؤاخذنا أي لا تعاقبنا إن نسينا فتركنا ما أمرتنا به أو فعلنا ما نهيتنا عنه نسيانا منا غير عمد، أو أخطأنا فعلنا غير ما أمرتنا خطأ منا بدون إرادة فعل منا له ولا عزيمة، ربنا ولا تحمل علينا إصرا أي لا تكلفنا أمرا يثقل علينا حمله وأداؤه. والإصر العبء الثقيل كما حملته على الذين من قبلنا كبني إسرائيل حين شددوا، فشدد الله تعالى عليهم وحرم عليهم طيبات أحلت لغيرهم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به أي لا تحملنا ما يصعب علينا القيام به، وليس معناه لا تحملنا ما لا قدرة لنا على احتماله، لأن ما لا قدرة لنا عليه لا يدخل في باب التكليف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واعف عنا أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا، واغفر لنا أي فيما بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة، وارحمنا أي في المستقبل فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر. ولهذا قالوا إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم، وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. أنت مولانا، أي أنت ولينا وناصرنا، وعليك توكلنا، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. فانصرنا على القوم الكافرين، أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادك، فانصرنا عليهم. قال ابن جرير عن أبي إسحاق: إن معاذ رضي الله عنه كان إذا فرغ من هذه السورة وانصرنا على القوم الكافرين قال آمين. أيها الإخوة المؤمنون، يجهر بعض المصلين بكلمة آمين في مثل هذه المواضع، كجهرهم بكلمة آمين عند سماعهم لقول الإمام في الصلاة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا الجهر، أي بكلمة آمين في غير الفاتحة، بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وكل بدعة ضلالة، أي معطوف على الفتح، رواه مسلم. فإن شاء المصلي في تلك الحالة أن يقول آمين سرا فليفعل، وإلا فليصمت. الحرز السادس من الأحراز ضد الشيطان قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة. ويراعى أن هذا الحديث ليس فيه يحيي ويميت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، 100 مرة، كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من ذلك، رواه البخاري. جاء في تحفة الأحوذي: عدل 10 رقاب، أي ثواب عتق 10 رقاب، أي من العبيد. وكانت له حرزا، أي حفظا، ومعنى من الشيطان أي من غوائله ووساوسه. قال النووي رحمه الله: ظاهر إطلاق الحديث أنه يحصل هذا الأجر المذكور في الحديث لمن قال هذا التهليل 100 مرة في يومه، سواء قاله متوالية أو متفرقة في مجالس أو بعضها، أول النهار وبعضها آخرة. لكن الأفضل أن يأتي بها متوالية في أول النهار ليكون حرزا له في جميع نهاره، يعني مع أذكار الصباح أو بعدها، وكذا في أول الليل ليكون حرزا له في جميع ليله، يعني من بعد صلاة العصر وقبل صلاة المغرب، حتى يتحرز من الشيطان قبل دخول الليل. الحرز السابع ضد الشيطان كثرة ذكر الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث يحيى بن زكريا عليهما السلام: كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى، رواه أحمد والترمذي، والحديث صحيح. ومعلوم أن الذكر يطرد الشيطان، والكلام عن الذكر يحتاج إلى خطبة مستقلة إن شاء الله تعالى. وقد تكلمنا في خطبة مستقلة عن الذكر في غير هذا المسجد. الحرز الثامن ضد الشيطان الوضوء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ.
أيها الإخوة المؤمنون، هذا الحديث ضعفه الألباني في ضعيف الجامع، وقال الأرناؤوط في تحقيق جامع العلوم والحكم سنده حسن وأخطأ من ضعفه. الحرز التاسع ضد الشيطان الصلاة، فإن الشيطان يبكي لرؤيته سجود ابن آدم ويقول كما في الحديث: يا ويله، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار، رواه مسلم. الحرز العاشر ضد الشيطان العلم، وهو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد كما روي في الحديث بسند ضعيف. ومما يدلك على فضل العلم أن الله تعالى ما امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بشيء، ما امتن عليه بالعلم، لا ليس بالإسراء ولا بالمعراج ولا كون الماء ينبع بين أصابعه ولا كذا ولا كذا، وإنما امتن عليه بشيء واحد: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة فهم أسرار الشرع وحفظ الكتاب والسنة، والإصابة في الأمور كلها بوضع كل شيء في موضعه، وقيل هي النبوة، فأعلى الحكمة النبوة ثم القرآن والسنة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، يقال إن من أعطي الحكمة والقرآن فقد أعطي أفضل ما أعطي من جمع علم كتب الأولين من الصحف وغيرها. كيف؟ لأنه قال لأولئك، يعني أن الله أعطاه ذلك لكن بإخلاص ولا يرائي به ويكون لوجه الله، أفضل مما أعطي الأولين من كتبهم. لماذا؟ لأن الله تعالى قال لأولئك: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وسمى هذا خيرا كثيرا لأن هذا من جوامع الكلم. قال بعض الحكماء: من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه ولا يتواضع لأهل الدنيا لأجل دنياهم، فإنما أعطي أفضل مما أعطي أصحاب الدنيا، أي من العمارات والمراكب والسيارات وكذا، لكن ليس بحرام. لماذا؟ لأن الله تعالى سمى الدنيا متاعا قليلا فقال: قل متاع الدنيا قليل، وسمى العلم والقرآن خيرا كثيرا. ولذلك في تفسير ابن كثير: قل متاع الدنيا قليل، قال: الدنيا كلها قليل. أيها الإخوة المؤمنون، حادي عشر الخاتمة، الحرز الحادي عشر ضد الشيطان إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس، وعموما سد مداخل الشيطان، والتي من أهمها الحسد والحرص والغضب والشهوة والشبع والطمع في الناس والعجلة والكبر، وفي النهاية كل ما يبعدك عن الرحمن يقربك من الشيطان. أيها الإخوة المؤمنون، هناك حرص واحد لو فعلته لابتعد الشيطان منك، أتدري ما هو؟ دعاء دخول المسجد: بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. نأخذ من هذا الدعاء البسملة، نضيفها على هذا الدعاء الثاني، ما هو؟ في صحيح سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. لو صليت الفجر في المسجد وقلت هذا الدعاء تحفظ من الشيطان طول اليوم، تخلفت عن صلاة الفجر ثم أتيت في الظهر تحفظ من الظهر. إذا عندما تقول هذا الدعاء كلما تدخل كل فرض تقوله تزداد خيرا على خير. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أيها الإخوة المؤمنون، الشيطان له مع الإنسان ستة أشياء: يأمر أولا بالكفر، فإن يأس منه أمره بالبدعة، لأن البدعة تنصب على الإسلام، بينما الكبائر مثل الزنا وسرقة القتل هذه كبائر، يأمر أولا بالكفر، فإن يأس منه أمره بالبدعة، فإن يأس منه أمره بالكبيرة كالزنا والسرقة،
فإن يئس منه أمره بالصغيرة، فإن يئس منه شغله بالمباحات كان مثلا يأتي بسمك الزينة ليس بحرام، فإن يئس منه شغله بالعمل المفضول على الفاضل، يعني يجعله يفعل خير لكن يضيع عليه ما هو أفضل. مثلا في درس علم تقول له يا أخي اذهب الآن زر عمك، وقت الزيارة مفتوح لكن ضيع عليك درس العلم. وسبحان الله الإنسان لا يستطيع أن يعتصم بالله الشيطان إلا بتوفيق الله. استمع اعلم أنت الآن عندما تذكر الله ماذا تقدم شيء وتأخر شيء، وهذا ذكر الله أكبر. إذا سبحت تسبيحة واحدة ألهمك الله أكبر الله عليك فألهمك أن تسبح، فسبحت ثم يقبل الله عليك إقبال آخر ويقبل أن يسمع ويقبل دعاءك وذكرك. أيها الإخوة المؤمنون، ختاما كلمة واحدة نقولها لمن صام ست شوال بيناها في درس الثلاثاء درس الفقه، وهي ما يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. ماذا قال العلماء؟ قال العلماء ما يلي، يعني يجوز أن يبقى إنسان صام 25 يوم وعليه 5 أيام، يجوز أن تصوم 6 شوال، لكن البعض الآخر ماذا قال؟ الرأي الآخر ماذا قال؟ قالت عائشة رضي الله عنها كنت أقضي ما علي من رمضان في شعبان الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب الحنبلي فإذا من طيبا، قال يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فلو صام الرجل 25 يوما فلا يكون صائما لرمضان إلا إذا صام 5 أيام، فلو صام 25 يوما ثم 6 شوال لا ينطبق الحديث لأنه لم يكمل صيام رمضان، لم يكمل. إذا ينطبق على الحديث بأن يصوم الفرض أولا، وهكذا ينطبق الكلام على المرأة الحائض والنفساء والمريض وهكذا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المكسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.